إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثاني عشر من شهر شعبان لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة على موعد مع الدرس الثامن عشر من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع هؤلاء السابقين الأولين من الصحابة رضي الله عنهم، ولماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا، وعرفنا الحكمة من وراء ذلك. وبعد فترة من الزمن لم أستطع تحديدها، على الرغم من طول التنقيب في بطون كتب السيرة العديدة الكثيرة، لم أستطع تحديد هذه الفترة التي مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا، إذ أن الروايات التي ثبتت في هذه الفترة، كل الروايات التي تحدثت عن الفترة السرية أو المرحلة السرية، كل الروايات ضعيفة. فقد رواه ابن إسحاق بلاغا بدون إسناد، ورواها كذلك ابن سعد من طريق الواقدي وهو ضعيف، رواها عن القاسم بن محمد مرسلا. فكل الروايات لا تخلو من المقال التي تكلمت عن المدة التي مكث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا. لكن جاء الوحي بعد ذلك يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة. نزل عليه قول الله سبحانه، نزل عليه قول الله: وأنذر عشيرتك الأقربين. تدبروا معي استجابة النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة لأمر الله سبحانه وتعالى. قام كما قلت قبل ذلك، قام يدعو إلى الله تبارك وتعالى ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه عز وجل. يا أيها المدثر قم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه عز وجل. وأنذر عشيرتك الأقربين، اجهر بالدعوة، بلغ. قام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى في الله لومة لائم، وهو يعلم يقينا أن للأصنام جيوشا من الغضب تقف بالمرصاد لكل من يتعدى عليها، لكنه هو الذي علم الدنيا كلها حقيقة اليقين وسرعة الاستجابة لأمر رب العالمين. وأنذر عشيرتك الأقربين، قام. تدبر معي هذه الروايات الجميلة. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. كان جبل الصفا أعلى مكان بالنسبة لمكة أو بالنسبة لأهل الحرم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وجعل ينادي على بطون قريش: يا بني فهد. عاوزك تتخيل بقى، تتابع معايا السيرة، لما النبي عصام يطلع كده على أعلى جبل، على أعلى صخرة في جبل الصفا وينادي، حتما سيلتفت إليه كل أهل مكة، لأنه معلوم للجميع من هذا الذي يتحدث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهد. هذا بطن من بطون قريش، قبيلة. يا بني فهد، يا بني عدي. وظل ينادي على بطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج بنفسه أرسل رسولا لينظر ما هو، إيه الخبر، لأن اللي بيجمع الناس الصادق الأمين. إيه الخبر، اللي ما يقدرش يذهب بنفسه يرسل رسولا من قبله ليسمع ما يقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو لهب وجاءت قريش وقفوا بين يدي الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. انظر إلى حكمة النبوة وفطنة النبوة، انظر إلى حكمة رسول الله وهو يقيم الحجة ابتداء على خلقه. وهذه الحكمة من الله بها على جميع الأنبياء والمرسلين. لا ترى نبيا من الأنبياء إلا وقد آتاه الله الحكمة وأقام هذا النبي بالحكمة التي علمه ربه، أقام بها الحجة على قومه. تصوروا معي هذه المناظرة البديعة بين النمرود بن كنعان وبين خليل الله إبراهيم. النمرود بن كنعان طالت مدة ملكه فنسي هذا المسكين نفسه وأصله وظن أنه إله مخلد. فلما ذهب إليه الخليل إبراهيم ليقيم عليه الحجة قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاد إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم بيقول له: ربي الذي يحيي ويميت، وكان يقول: من ربك؟ فقال: ربي الذي يحيي ويميت. فرد النمرود بن كنعان وقال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم، انظروا إلى حجة النبوة، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر. أقف طويلا أمام هذا التعبير البليغ للحافظ ابن كثير وهو يعلق على هذه الحجة القوية من خليل الله إبراهيم، فيقول الحافظ: وأين يذهب هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر؟ هيروح فيه؟ وأين يذهب هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر؟ فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقيم الحجة على قومه بأبلغ ما تقام به الحجة. بيقول لهم: اجتمعوا؟ اجتمعوا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم لو أخبرتكم، شوف الحكمة، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي، هو في مكان عالي جبل بالوادي خلف هذه الجبال، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ شايف الحكمة؟ أقام الحجة؟ أقام. أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا انتزعها من القلوب قبل الأفواه. رواية البخاري، لفظ البخاري قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. لفظ مسلم قالوا: ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا.
يبقى خلاص انتزع الحجة من القلوب قبل الألسنة بأنه الصادق الأمين الذي ما جرب عليه أهل مكة كذبة واحدة قط. خلاص سبحان الله. أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي لفظ البخاري مسلم ما جربنا عليك كذبا. فرد الصادق خلي بالكم لسه من ثانية واحدة شهدت له بالصدقة عشان تعرف أن أهل الباطل في كل زمان ومكان لا تختلف عقيدتهم ولا يختلف منهجهم لأنهم لا ينصرون الحق إنما ينصرون الهوى. فردوا فقال صلى الله عليه وسلم حينما قالوا ما جربنا عليك إلا صدقة قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الله أكبر. فكان أبو لهب هو أول من سقط في هذا الاختبار الحاسم فرد على النبي صلى الله عليه وسلم على ابن أخيه وهو من هو وهو الذي شهدت له مكة كلها بالصدق على لسان وقلب رجل واحد بل من لحظات قالوا ما جربنا عليك كذبا ما جربنا عليك إلا صدقا. فلما قام ليبلغ ما بعثه الله به بين يدي عذاب شديد قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم تبا لك سائر اليوم. ألي هذا جمعتنا؟ ألي هذا جمعتنا؟ فنزل قول الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة أقف في لأبين لطيفة سريعة جدا وأقول ما من نبي ولا رسول بعثه الله إلا وقد تولى هذا النبي الدفاع عن نفسه أمام الكافرين والمشركين من قومه إلا المصطفى فإن الذي تولى الرد عنه والدفاع عنه هو الله. تبت يد أبي لهب وتب رد مباشر وسريع وفوري تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. قف أمام صدق النبوة لتعلم أن الرسول لا يبلغ عن ربه إلا حق. الله احنا لسه في أول مرحلة من مراحل الجهر بالدعوة ومع ذلك يعلنها رسول الله للدنيا كلها إلى أن يرث الله الأرض من عليها بأن أبا لهب من أهل النار وسيموت على الشرك والكفر. خلي بالك عشان تعرف صدق النبوة. كان يستطيع أبو لهب ولو بالكذب ولو بالكذب أن يضع النبوة والنبي في حرج بالغ إذا وقف يوما في بيت الله الحرام وقال ولو كاذبا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بهذه الكلمة يضع النبوة كلها في حرج بالغ إذ أن النبي يخبر أنه من أهل النار وها هو يعلن للجميع أنه على دين محمد بن عبد الله فكيف يحكم عليه محمد بأنه من أهل النار. لكنه ما قالها قط لنعلم أن الرسول لا ينطق عن الهوى سيصلى نارا ذات لهب. يبقى حيصلى نارا ذات مش ممكن أبدا سيصلى نارا ذات لهب. بلغ الله رسوله بهذا لا يمكن أن يتخلف هذا الوعد أو يتأخر لأن الله علم ما كان وما هو كائن وما سيكون. سيصلى نارا ذات لهب مش لوحده وامرأته كما سأبين الآن وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من المسد حمالة الحطب عذرة. أم جميل تلك المرأة التي داست على أنوثتها ونافست رجال المشركين في شراستهم ووحشيتهم وعدائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وراحت هي الأخرى لتصب جام غضبها وسوء أدبها على الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية في صحيح مسلم لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين انطلق النبي هذه الروايات عدة سأذكرها انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى رغمة من جبل رغمة يعني أعلى صخرة في جبل إلى رغمة من جبل وقد بينت رواية الصحيحين من حديث ابن عباس أنها أعلى صخرة في جبل الصفا انطلق رسول الله إلى رغمة من جبل فعلى أعلاها حجرة فعلى أعلاها حجرة يعني وقف على أعلى حجرة في هذا الرغمة ثم نادى يا بني عبد مناف إني نذير لكم إني نذير لكم. شوف البلاغ النبوي إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربؤ أهله فانطلق يربؤ أهله فخشي أن يسبقوه فهتف يا صباحا يا صباحا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه ما بعث إلا رحمة لقوم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس فرسول الله رحمة للبر والفاجر. هل بالك رسول الله رحمة للبر والفاجر كيف؟ قال فمن آمن به في الدنيا أمن في الدنيا والآخرة ومن كفر به في الدنيا أمن بوجوده في الدنيا حتى يناله عذاب الله في الآخرة. لكن لابد أن يؤمن في الدنيا لمجرد وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. فرسول الله يرحم للبر والفاجر. البر يسعد به في الدنيا والآخرة والفاجر يسعد به في الدنيا ويشقى بالكفر به في الآخرة يشقى بالكفر برسول الله في الآخرة. لكنه يؤمن في الدنيا من عذاب الله لهم وهم في الدنيا لأن الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لقومه إني نذير لكم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربؤ أهله. الربئة في اللغة هو الرجل الطليعة الذي يقدم الجيش ليراقب تحركات جيش العدو ليخبر وليطلع قومه بتحركاتهم حتى يكون القوم على أهبة الاستعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربؤ أهله أي يحذر أهله من هذا العدو فهو حريص عليه رحيم به فخشي أن يسبقوه فهدف يعني خاف هذا الطليعة أن يداهم العدو أهله فهدف قبل أن يصل العدو إليهم هدف على قومه ليحذرهم لينبههم يا صباحاه يا صباحاه. وهذه الكلمة اعتادها أهل مكة وأهل الجزيرة أن يطلقوها ليستعدوا لخطر ما أو ليتنبهوا لأمر ما يا صباحاه يا صباحاه. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم قام على الصفا فعم وخص يعني نادى على قريش بصفة عامة وخص بطونا من بطون قريش بصفة خاصة يعني نادى على قريش بصفة عامة ثم نادى على بعض القبائل على بعض بطون قريش فقال: يا بني كعب بن لؤي، هذا هو التخصيص، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها أو سأبلها ببلالها. انظر إلى الصدق والوضوح، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم الحجة على قومه بهذه البلاغة في هذه الكلمات الموجزة: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، بس أنقذوا أنفسكم من النار. مين يقدر على النار؟ من يقدر على النار وعلى عذابها؟ إقامة للحجة بأقصر الطرق. وأود أن أنبه هنا إلى أن هذا الأسلوب فيه ترهيب، ترهيب، فالدعوة إلى الله قائمة على الخوف والرجاء، على الترغيب والترهيب، وهذا رد واضح على أولئك الذين يريدون للدعاة ألا يذكروا آية من كتاب الله فيها ترهيب وألا يذكروا حديثا من أحاديث رسول الله فيه ترهيب. وربما يتهم الداعية إن ذكر بآية من هذه الآيات أو بحديث من هذه الحديث بأنه رجعي ومتخلف ومتأخر ومتشدد ومترفع ولا يفتح باب الرجاء إلى غير ذلك. فالدعوة إلى الله بين الخوف والرجاء، بين الترغيب والترهيب، لأن من النفوس نفوسا لا تأتي إلى الله إلا بالخوف، إلا بالرجاء، إلا بالترغيب، وإن من النفوس نفوسا لا تأتي إلا بالترهيب والخوف. فجمع الله في قرآنه بين الرجاء والخوف وبين الترغيب والترهيب، وجمع رسول الله سيد الدعاء في دعوته بين الرجاء والخوف وبين الترغيب والترهيب. قال الله تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه في أول ما قال: أنقذوا أنفسكم من النار، وهو القائل أيضا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهو القائل أيضا كما في الصحيحين من حديث علي بن حاتم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهو القائل أيضا كما في صحيح البخاري من حديث عمر حينما رأى امرأة بالسبي تبحث عن ولدها، فلما رأت ولدها ألزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي لأصحابه: هأترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. ترغيب وترهيب، خوف ورجاء. لذا يقول إمامنا ابن القيم: العبد السائر إلى الله جل وعلا يسير بين الخوف والرجاء، فإن غلب عليه الخوف تذكر الرجاء، وإن تغلب أو غلب عليه الرجاء تذكر الخوف، ويظل سائرا إلى الله بين هذين الجناحين وبهذين المقامين. فإن كنت في موطن قد فتنت فيه بعمل أو بطاعة أو حتى بأحاديث الرجاء بعد آيات الرجاء، فذكر نفسك بآيات الخوف وآيات الترهيب وأحاديث الخوف وأحاديث الترهيب. أما إن كنت مقبلا على الله جل وعلا وأنت على فراش الموت فغلب الرجاء وأحسن الظن في من تقبل عليه، فإن الله جل وعلا قول أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. لما دخل حماد بن سلمة على سفيان الثوري وقال له يا أبا عبد الله أبشر أبشر فإنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين، فرد سفيان، وهذه لسفيان، رد سفيان بقوله أسألك بالله يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار، أتظن أن مثلي ينجو من النار. هذه لا يقولها إلا سفيان، لكن الشاهد أن حماد بن سلمة يقول له يا أبا عبد الله أبشر فإنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. ولم لا؟ وأجمل من قول سفيان قول معاذ بن جبل، أجمل من قول سفيان قول معاذ بن جبل حينما نام على فراش الموت رضي الله عنه بعدما ابتلي بطاعون عمواس، قال أصحابه من حوله انظروا هل أصبح الصباح، فنظروا قالوا لا بعد، لسه الجو ليل، لسه الفجر ما طلعش، فسكت. ثم قال بعد ذلك انظروا هل أصبح الصباح، فنظروا قالوا لا بعد، فسكت. ثم قال تلك ليس انظروا هل أصبح الصباح، قالوا لا بعد، ولما؟ فبكى معاذ بن جبل وقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم بكى معاذ بن جبل ورفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. فنسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالخوف منه والحب له والرجاء فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، قمة البلاغ، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مربة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. ثم نادى على أقرب الناس إليه وأحب بناته إليه على الزهراء، أمي ريحانتي رسول الله وأم سيدي شباب أهل الجنة، ينادي على فاطمة ويقول لها يا فاطمة أنقذي نفسك من النار. فاطمة لأن الموازين التي يخفض الله بها ويرفع هي موازين التقوى، مش موازين النسب والحسب والجاه، لا، لا يرفعك نسبك إن كنت من الصالحين، ولا يخفضك نسبك إن كنت من الصالحين. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن بعض الناس قد يتغنى بالانتساب، والانتساب شرف، الانتساب للنبي شرف لا يدانيه شرف، لكن إن كان نسبك للنبي صلى الله عليه وسلم لصيقا وأنت على غير منهج النبي ما نفعك النسب في شيء. فنحن نحب سلمان الفارسي وبلالا الحبشي وأبا ذر الغفاري، وهذا من غفار وهذا من الحبشة وهذا من فارس، ونتقرب إلى الله ببغض أبي لهب وأبي جهل وهما عم رسول الله. فالنسب الحقيقي هو نسب التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير، مر رجل على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هو من السادة من الأشراف، والحديث في الصحيحين، فقال النبي لأصحابه: ما تقولون في هذا؟ فقال رجل منهم، وفي رواية أخرى صرحت بأن القائل هو أبو ذر رضي الله عنه، قال أبو ذر: رجل من أشراف القوم، هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر من الفقراء مساكين، فقال النبي: وما تقولون في هذا؟ قالوا: رجل من ضعاف القوم، هذا حري إن خطب أن لا يزوج، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فأشار النبي إليه وقال: والذي نفسي بيده هذا أفضل من ملء الأرض من مثل هذا. لأن الموازين عند الله موازين التقوى، موازين التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، وما تغترش بنسب، وإنما العمل الصالح هو النسب، التقوى هي النسب. يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا. والله الرسول لا يملك لنفسه شيئا، والله مش ربنا قال له كده؟ مش ربنا قال للنبي كده: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفع. وقال له: قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقال له: قل، قال عليه الصلاة والسلام كما قال الله عنه: ولو كنت أعلم الخير الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأهلها ببلالها.